بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال مع القول المفيد في أدلة التوحيد لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب العبدلي الوصابي رحمه الله تعالى وغفر له، وذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع القيم، قال رحمه الله تعالى: أقسام السنة خمسة. قال: سنة اعتقادية، وسنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، وسنة تركية. ثم بين رحمه الله تعالى، قال: فما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقدناه، وهذه السنة الاعتقادية. قال: وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلناه، وهذا المقصود بالسنة القولية. قال: وما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلناه، وهذه السنة الفعلية. قال: ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم أقررناه، وإقراره عليه الصلاة والسلام يعتبر سنة، أي يفعل الشيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقره ويسكت عليه السلام، فهذا يعتبر إقرارا، كقول جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك فلا ينكره عليهم، فهذا يدل على إقراره وموافقته لهم. وهكذا ما مر معنا في حديث الجارية، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لصاحبها: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: خامسا، ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركناه. قال: انظر الرسالة للشافعي. والرسالة كتاب عظيم للإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وهو يعتبر من أول ما ألف تأليفا مستقلا في علم أصول الفقه، وهكذا أيضا يشمل أبوابا أخرى غير الأصول. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال رحمه الله تعالى: قال تعريف العبادة. قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية كما في رسالته العبودية، وهو يعتبر من أجمع وأحسن ما عرف به العبادة. قال: أقسام العبادة خمسة. وذكر يا إخوان هذه الأقسام فمنها عبادة اعتقادية، ومنها عبادة لفظية، ومنها عبادة بدنية، ومنها عبادة مالية، وهكذا عبادة منها عبادة تركية، أي أن الإنسان يترك جميع ما حرم الله عز وجل من الشركيات والبدع والمعاصي والمخالفات. وأحال رحمه الله تعالى على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة ابن الأمير الصنعاني محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. فهذه أقسام للعبادات: اعتقادية، اعتقاد بالقلب، ولفظية تكون باللسان كالدعاء وتلاوة القرآن والأذكار، وبدنية تكون بالجوارح كالركوع والسجود والجهاد والصوم وغيرها، ومالية أي بالمال كالزكاة والصدقة وغيرها، وتركية كأن يترك ما حرم الله عز وجل. فكل ذلك يعتبر عبادة لله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك أمرا هاما جدا، ألا وهو أنه لا يقبل أي عمل ولا تصح أي عبادة إلا بشرطين اثنين. الأول هو الإخلاص لله عز وجل، والثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأول ميزان باطن وهو الإخلاص، والثاني ميزان ظاهر وهو المتابعة. دليل الإخلاص أدلة كثيرة، منها قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، آيات. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ماذا؟ تركته وشركه. قال: وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. والثاني قلنا أن يكون موافق لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه كائنا من كان. ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال: وهذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله. ثم ذكر تنبيها أن هذين الشرطين بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمؤمن المسلم. أما الكافر فهناك شرط ثالث، ألا وهو الإسلام، لا يقبل منه عمل أولا حتى يدخل في الإسلام. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وهكذا قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. وذكر أيضا فائدة في آخر صفحة 173، ألا وهي قال: وبقي شرطان آخران وهما شرطا كمال، يعني العمل صحيح لكن إذا وجد كان ذلك من الكمال الواجب، ألا وهو: الأمر الأول الأخذ بقوة، يعني يكون الإنسان جاد في عمله وفي عبادته وطاعته، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والأمر الثاني المسارعة في العمل، ولهذا ربنا عز وجل أمرنا بأن نسارع وأمرنا أن نسابق، وأمرنا بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة، إلى الأعمال الصالحة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمرا هاما جدا، ألا وهو أن الناس ينقسمون بالنسبة إلى باب الإخلاص والمتابعة إلى أربعة أقسام. القسم الأول الذين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة، فهذه أعمالهم صحيحة وعباداتهم مقبولة. جمعوا يا إخوان بين الإخلاص لله عز وجل وبين متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل الإيمان والإسلام والتوحيد والاتباع، فأعمالهم صحيحة وعباداتهم مقبولة الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى يقول في قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لاحظ، قال أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا، أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض: قال أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، قيل له: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا أي لله، ولم يكن صوابا أي متابعا صاحبه فيه رسول الله، قال لم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وهذه من الدرر التي تنقل عن الإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى. القسم الثاني، من لا إخلاص له ولا متابعة، فهذا عمله غير مقبول، وعبادته كذلكم لا تصح، فماذا؟ فهؤلاء أسوأ حالا،
شيل المصر حقك، روح هناك دكة فوق الدكة يدس. أيوه شيل المصر سك، روح فوق الدكة يجلس كله.
قلنا هؤلاء أسوأ حالا، وصاحبه ليس بموفق لا للإخلاص في عبادته ولا للمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث من وجد عنده الإخلاص لكن ماذا؟ فقد المتابعة، وهذا كحال بعض المبتدعة، تجده لربما عنده شيء من الإخلاص لكن يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما أشار الشيخ كحال العباد والجهال الذين ينتسبون إلى طريق الزهد والفقر إلى غير ذلك، فهذا عمله ليس بمقبول لأنه فقد شرطا وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الرابع من أعماله على متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها فقدت الإخلاص. ما شاء الله صلاته جميلة وقراءته حسنة وعمله طيب، لكن العمل ليس لله عز وجل، وإنما رياء أو سمعة أو حمية أو شجاعة أو غير ذلك. ولهذا كان من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. هؤلاء الثلاثة أعمالهم عظيمة لكنها فقدت الإخلاص. ثم أحال الشيخ في آخر ذلك إلى كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ذكر رحمه الله تعالى شروط المتابعة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ستة. ثم نقل عن العلامة الفقيه أبي عبد الله محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه القيم: الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع. قال: أيها الإخوة، إن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا في أمور ستة. الأول السبب. قال: كمن صلى ركعتين بسبب نزول المطر. ما في هناك صلاة لنزول المطر، وإنما هناك صلاة للاستسقاء، ركعتين قبل نزول المطر، لكن بعد نزول المطر صلى ركعتين. ليش؟ قال: لأجل نزول المطر. هذا ليس بمتابع. الثاني الجنس، يعني النوع، نوع هذه العبادة. قال: كمن أخرج زكاة فطره نقدا، أي فلوس نقد، هذا لا يصح. قال: الثالث القدر، يعني الكمية أو العدد. قال: كمن صلى المغرب أربعا متعمدا، هذا صلاته غير مقبولة. قال: الرابع الكيفية. قال: كمن توضأ فبدأ برجليه وختم بوجهه، هذا خالف كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وضوءه باطل. قال: الخامس الزمان. قال: كمن ضحى في رمضان، أي ذبح الأضحية في رمضان أو في عيد رمضان. قال: السادس المكان، كمن اعتكف في الفلوات. إيش معنى الفلوات؟ إيش معنى الفلوات؟ اعتكف في الفلوات. لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم ماذا؟ سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلاه. يعني إيش؟ أرض بعيدة، أرض خالية مجذبة. الفلوات جمع فلاه، وهي المكان البعيد القفر الخالي. قال: أيها الإخوة، عضوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، واسلكوا طريق السلف الصالح، وكونوا على ما كانوا عليه، وانظروا هل يضيركم ذلك شيئا. قال: انتهى كلامه رحمه الله بتصرف واختصار. قال: دين الإسلام مبني على أصلين، أصلين هما قاعدتين، وسبق معنا ذكر هاتين القاعدتين في درس الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. وهاتان القاعدتان والأصلان المهمان: الأول قال: ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، هذا هو الأصل الأول والقاعدة الأولى التي يقوم عليها دين الإسلام. القاعدة الثانية: ألا نعبده إلا بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا بالبدع والأهواء. وهذا هو معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وختم هذا المبحث بما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني المشركين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال: وهذان الأصلان جماع الدين، أي جامعة للدين. قال: ألا نعبد إلا الله وألا نعبده بما شرع، لا نعبده بالبدع، وأن نعبده بما شرع، لا نعبده إلا بالبدع، أو ماذا؟ وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. قال: وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام. قال: انتهى. قال: وانظر التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة وما فيهما من الإيضاح. طيب، قال ذكر بعد ذلك أنه ينبغي على المسلم أن يكتفي بما جاء في القرآن والسنة. قال من لم يكفه القرآن والسنة فلا كفاه الله. ولهذا يتقيد المسلم بما جاء في القرآن والسنة ويعمل بما فيهما. قال فائدة: ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد، قال قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني ماذا يريدون بعد هذا؟ ما كفاهم القرآن؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بيد عمر ابن الخطاب صحيفة من التوراة قال مغضبا: أو متهوكوها يا ابن الخطاب؟ يعني ما يكفي القرآن؟ قال ابن القيم: قال فقال: فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله، انتهى. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو إبراهيم. من أبو إبراهيم؟ من أبو إبراهيم؟ وقال أبو إبراهيم المصنف صاحب الكتاب الشيخ الوصابي رحمه الله، قال: وقال أبو إبراهيم: ومن لم يكفه الكتاب والسنة فلا كفاه الله، ومن لم يقنع بالكتاب والسنة فلا أقنعه الله. وكان من المناسب يا إخوان بعد أن ذكر السنة والعبادة والاكتفاء بالكتاب والسنة وعدم الزيادة عليهما، فإن الزيادة توقع صاحبها في البدع، ذكر رحمه الله تعالى الكلام حول البدعة. قال تعريف البدعة: قال البدعة كل اعتقاد أو عمل أو لفظ أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنية ماذا؟ بنية التعبد والتقرب إلى الله، ولم يدل عليها الدليل من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل السلف. هذه هي البدعة، وتعريف جميل يا إخوان عرف به البدعة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، وهو يعتبر من أجمل وأحسن ما عرفت به البدعة. فقال رحمه الله تعالى في تعريفها، قال: طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي يعني تشابه الشرعية، ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تشابه الطريقة الشرعية. قال: ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، في التعبد لله. قلنا هذا تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وهو يعتبر من أجمع وأحسن وأشمل التعاريف التي عرف بها البدعة. والبدع لها أسباب كثيرة ترجع إلى ثلاثة: الأول قالوا الجهل بمصادر الأحكام. لماذا يقع الناس في البدع وتكثر وتظهر البدع؟ قالوا لأمور، من أهمها الجهل بمصادر الأحكام، وكذلكم أيضا وسائل فهمها. والأحكام يا إخوان يعني تؤخذ من ماذا؟ من الكتاب والسنة والإجماع، زاد بعضهم القياس يعني الصحيح. أيضا من أسباب ظهور البدع وكثرتها ووقوع الناس فيها قالوا متابعة الهوى في الأحكام. الهوى، كل واحد يهوى شيء يذهب ويتوسع فيه، وتظهر البدع بسبب ذلك. الأمر الثالث قالوا تحسين الظن بالعقل في الشرعيات، فيتبع الإنسان عقله ويظن أن عقله سيوصله إلى الصواب وإلى الصحيح، فالله عز وجل جعل للعقول حدا تنتهي ماذا عنده في الإدراك، ولم يجعل الله عز وجل العقل يدرك كل شيء، ولهذا أنزل القرآن وأرسل الرسل لكي تدل الناس على الخير وعلى الطريق الذي يوصلهم إلى الله عز وجل. ذكر رحمه الله تعالى أن البدعة على 5 أقسام، وكل هذه الأقسام 5 كلها ضلالة، وقسمها إلى 5 أقسام بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لفعل صاحبها. فذكر أن هناك بدعة اعتقادية، وهي كل اعتقاد يخالف الكتاب والسنة، كمن يعتقد أن الأقطاب والأبدال والأغواث يتصرفون في هذا الكون أو يعلمون الغيب، وهذا كفر كما سبق معنا. قال بدعة لفظية، وهي كل لفظ تلفظ به الشخص تعبدا وهو مخالف للكتاب والسنة، كمن يجهر بالنية يا إخوان قبل الصلاة يقول نويت أن أصلي فرض صلاة العصر لله تعالى مأموما الله أكبر، هذه بدعة. أيضا ذكرها هنا، كمن يذكر الله بالاسم المفرد الله 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 الله، طيب إيش الله؟ كمل، قل أكبر، قل سبحان الله، قل الحمد لله، قل لا إله إلا الله، فهذا من البدع، أو بالضمير هو، فهذا ما يفعله المتصوفة وغيرهم في الحضارات، فيغمى على أحدهم ويصرع والآخر يرقص ويطمر ويقفز، وكل ذلك من باب ماذا؟ يعني المبالغة في التعبد لله عز وجل. قال ثالثا بدعة عملية، يعني تفعل بالجوارح. قال وهي كل حركة صدرت من الإنسان تعبدا. قال وهي مخالفة للكتاب والسنة، كمن يرقص عند الذكر. رابعا بدعة مالية، قال وهي كل مال صرف تعبدا في شيء مخالف للكتاب والسنة، كبناء القباب على القبور وجعل التوابيت عليها. قال خامسا بدعة تركية، قال وهي كل من ترك شيئا من الدين أو المباح تعبدا، كمن ترك النكاح أو أكل اللحم تعبدا وتبتلا، كما سبق معنا الإشارة، وكما جاء في قصة الثلاثة الذين ماذا أتوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، الثاني قال أما أنا أصوم النهار ولا أفطر، الثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية لا آكل اللحم، فكان من خبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وإلا فالبدع كلها في الدين حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بدعة ضلالة توصل صاحبها إلى النار، إلى النار، هذه البدع التي في الدين. أما البدع التي في الدنيا هذه جائزة، البدع في الدنيا مثل ماذا؟ سيارات وطائرات وجوالات ومراوح ومكبرات إلى غير ذلك، هذه في أمور الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البدعة الضلالة المحرمة هي ما كان في باب الدين. قال رحمه الله تعالى تقسيم آخر للبدعة، قال: البدعة قسمان كبرى وصغرى، وإن شئت فقل مكفرة ومفسقة. قال: انظر هدي الساري للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهدي الساري هذا هو المجلد الأول من كتاب فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح الإمام البخاري. قال: وإن شئت فقل مخرجة من الملة وغير مخرجة من الملة، وإلا فكلها ضلالة وكلها محرمة. قال: فأما البدعة الكبرى وهي المكفرة وهي المخرجة من الملة، قال: فهي التي تصل بصاحبها إلى حد الكفر، كمن يدين بالمبدأ الاشتراكي أو البعثي أو القومية العربية إلى غير ذلك من المبادئ الكفرية. يقول أحدهم: رضيت بالبعث دينا لا شريك له، رضيت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني، ما له ثاني، فكفر وأيما كفر. قال: أما البدعة الصغرى وهي المفسقة، أي صاحبها لا يزال في دائرة الإسلام. قال: وهي غير مخرجة من الملة. قال: فهي التي لا تصل بصاحبها إلى حد الكفر، كالأصوات الجماعية بالذكر، بالذكر. وأما تقسيم البدعة إلى حسنة وإلى بدعة سيئة، فهذا تقسيم محدث. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم دين، فليس اليوم دين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من ألفاظ العموم تشمل جميع البدع التي ماذا تتعلق بأمر الدين. قال: المبتدعون قسمان، الأول دعاه إلى بدعتهم وهم الأخطر، الثاني غير أو غير دعاة إليها، وحال إلى هدي الساري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فماذا؟ فالمبتدع منهم من يدعو إلى هذه البدع ويريد أن يكون الناس على ما هو عليه، ومنهم من ليس بداعية، جاهل أو عامي أو يعني إنسان مغفل ويفعل البدع وحاله حال نفسه. ثم ذكر رحمه الله تعالى التحذير من البدع، التحذير من البدع في الدين. والبدعة يا إخوان أشد من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية يتوب منها الشخص، لكن البدعة قل من يتوب منها. المبتدع يفعل البدعة وهو يرى أنه على خير، على صلاح، على طاعة، ويحب أن الناس يكونوا مثله. أما العاصي فمعترف ومقر أنه على خطأ، ويدعو الناس ألا يقعوا في الخطأ مثله. فالبدعة شأنها عظيم جدا. ولهذا جاء في السنة لابن أبي عاصم من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أي حتى يترك هذه البدعة. ذكر رحمه الله تعالى هنا حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا ذكر حديث جابر ابن عبد الله في خطبة الحاجة كان إذا خطب يقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أخرجه مسلم. والسياق له قال والنسائي في العيدين والزيادتان اللتان بين معكوفتين له، أي للنسائي أي للنسائي. وذكر في آخر ما يتعلق بالتحذير من البدعة ذكر فائدة عن الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه مدارج السالكين قال فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها. يعني ماذا؟ أول ما تبدأ شيء يسير جدا. ومن الأدلة على ذلك يا إخوان ما كان في مسجد بني حنيفة لما جاء ابن مسعود، أو لما جاء قبل ذلك أبو موسى الأشعري، ودخل المسجد فإذا بالناس حلق حلقة 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 حلقة، ماذا يفعلون؟ معهم حصى، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمدوا 100 الحمد لله الحمد لله الحمد، كبروا 100 الله أكبر الله أكبر. ابن أو أبو موسى رأى شيء غريب ما كان الصحابة يفعلونه مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، لكن ذهب إلى من هو أعلم منه وهذا في الكوفة، فذهب إلى ابن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد أمرا وما رأيت إلا خير وما رأيت إلا خير. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت حلقا وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 احمدوا 100 كبروا 100. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال هلا قلت لهم عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم ذهب إلى من كانوا في المسجد متحلقين فوقف على هذه الحلق فقال يا أمة محمد ما هذا؟ إما أنكم جئتم بهدي خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، سبح هلل نحمد الله، ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود كلمة تكتب بالذهب لا بمائه. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال وكم من مريد للخير لا يدركه، وكم من مريد للخير لا يدركه، يعني يريد الخير فلا يقع في الخير وإنما يرتكب الشر. ولهذا قال بعضهم ماذا؟ أراد نفعا فضر من غير قصدي، أراد نفعا فضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقا، ومن البر ما يكون عقوقا. قال ابن القيم رحمه الله قال فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين. طيب ما هو الشاهد من ذكر قصة أبي موسى وابن مسعود مع أصحاب الحلق؟ شوف بدأوا بالتسبيح والتحميد والتهليل. قال ابن مسعود قال فلقد رأيت هؤلاء أي الذين يسبحون بالحصى قال يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. بدأوا بالتسبيح وآخر شيء ماذا؟ يقاتلون الصحابة مع الخوارج في معركة النهروان، معركة النهروان. قال فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر، والبصائر جمع بصيرة. طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم. قال والعميان ضالون في ظلمة العمى. قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ذكر شيخنا رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلا في حكم بناء القباب والمشاهد على القبور، على القبور، وذكر في ذلك حديثين. الأول حديث جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أي أن يطلى بالجص، يمحض ويطلى بالجص، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال أخرجه مسلم. كم أمور؟ ثلاثة: أن يجصص، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. قال عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا، وفي بعضها مشرفا، إلا سويته. قيل سويته بما حوله من القبور فجعلتها متساوية، وقيل سويته أي بالأرض. قال وفي لفظ آخر لمسلم ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسلم، أي بدلا من قوله ألا تدع تمثالا إلا طمسته، أي ولا صورة إلا طمستها. قال قلت يؤخذ من هذين الحديثين ما يلي: أولا تحريم البناء على القبور، ثانيا تحريم تجصيصها، أي ماذا؟ طليها بالجص، بالجص. قال ثالثا تحريم القعود عليها، أن يقعد على القبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتخلص إلى جلده، قال خير له من أن يقعد على قبر، على قبر. قال رابعا تحريم تصوير ذوات الأرواح، خامسا وجوب طمس صور ذوات الأرواح، سادسا وجوب هدم ما بني على القبور أكثر من شبر، أكثر من شبر. وذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك بعض النقولات عن العلامة محمد ابن علي الشوكاني اليماني رحمه الله تعالى في كتابه القيم المسمى شرح الصدور بتحريم رفع القبور، بتحريم رفع القبور، فتراجع إن شاء الله عز وجل. وختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت، لاحظوا ما سبب وضع هذه المشاهد والقباب المعظمة، قال وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه، الله. مضاهاة يعني مشابهة، مشابهة لماذا؟ لبيوت الله المساجد، وتعظيما لما لم يعظمه الله. قال وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر، وصدا للخلق عن سبيل الله. ونعم ما قال رحمه الله تعالى. ذكر بعد ذلكم تحريم الصلاة على أو إلى القبور. لا يجوز يا إخوان الصلاة على القبر ولا إلى القبر. وذكر رحمه الله حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال قلت النص صريح في تحريم الصلاة إلى القبور وفي تحريم الجلوس عليها كما هي القاعدة الأصولية. ما هي القاعدة الأصولية؟ قال الأصل في النهي التحريم إلا لصارف، أي يصرفه من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. قال ولا صارف له هنا، فليتق الله رجال يخالفون أوامر الله وأوامر رسوله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتذكروا قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم ذكر فصلا في حكم الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور، لبعض القبور، وبين رحمه الله تعالى بين أن الزيارات التي تقام على وحول الأضرحة والقبور تنقسم إلى أقسام، فمنها زيارة شرعية، فمنها زيارة شرعية، وهذه الزيارة الشرعية حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزوروها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن زيارتها تذكر بالآخرة، تذكر بالآخرة، كما في حديث بريدة في صحيح مسلم قال، والنسائي أيضا بلفظ نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا، قال وإسناده صحيح. والهجر هو الكلام الفاحش، الكلام الذي لا يليق، كالاستغاثة بالميت وماذا دعاء الأموات إلى غير ذلك. هذه الزيارة الشرعية التي المقصود منها أمرين اثنين. الأمر الأول نفع الميت بالدعاء والاستغفار له. الأمر الثاني أن ينتفع الحي بماذا؟ بحصول الأجر والثواب وتذكر الآخرة، تذكر الآخرة، وهكذا الاعتبار والاتعاظ. وذكرها هنا عندنا الزيارة الشرعية هي التي يتوفر فيها ثلاثة شروط. الأول ألا يشد الرحال إليها، ما يقطع مسافة سفر، مثلا يذهب من هنا إلى قبر ما يسمى بقبر النبي هود في شرق حضرموت، ويزعم أن هذا ماذا من الزيارة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. لا، ما يجوز أن يشد الرحال إلى زيارة شيء من هذه القبور. الأمر الثاني ألا يقول الزائر إلا كلاما طيبا، لا يقل هجرا. أيضا الأمر الثالث هو ماذا؟ ألا تخصص بزمن معين، مثلا يوم العيد كل سنة يذهب لزيارة القبور، لا، أو مثلا يوم الجمعة خاص بزيارة القبور، لا، هذا التخصيص لا دليل عليه، لا دليل عليه. النوع الثاني من أنواع الزيارات زيارة بدعية، والزيارة البدعية كأن يخصص وقت معين لهذه الزيارة، كأن يشد الرحل إلى زيارة ذلكم القبر، ذلكم القبر، وهكذا أن يأتي ببعض الأعمال البدعية، يقرأ القرآن عند القبر، يرتب الفاتحة، يأتي بسورة ياسين، إذا انتهى قال الفاتحة وإلى حضرة النبي، إلى غير ذلك من هذه البدع المحدثة. النوع الثالث زيارة شركية، قال فهي التي وقع صاحبها في نوع من أنواع الشرك بالله كدعاء غير الله أو الذبح لهم أو النذر لهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعادة بهم، أو طلب الولد، أو طلب المدد، أو المطر، أو الشفاء، أو دفع عدو وضر وجلب نفع، إلى غير ذلك من أنواع الشركيات. قال: انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكم يا إخوان تقع المفاسد بسبب هذه الزيارات الشركية والبدعية. زيارة القبور الأصل أنها ليست محرمة وإنما مشروعة، لكن المحرم ما يفعل فيها من المخالفات الشرعية والشركيات والبدع. وكم يا إخوان فتن من فتن بالقبور. بعض الناس يفتن إذا رأى قبر، يظن أن القبر إذا رؤي معنى ذلك أنه يتمسح، يطوف، يدعو، يستغيث. فهذا من الأمور التي توسع فيها من توسع، ولا سيما من المتصوفة والشيعة. قال: حكم من جعل المقابر طرقا وملاعب، يجعل المقبرة طريق ويجعلها بعضهم منتزهات وملاعب، فهذا لا يجوز. بين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا من الاعتداء والظلم، وهو حرام سواء كان على الأحياء أو على الأموات، بل إنه على الأموات أشد حرمة. لماذا؟ قال: لهذين الحديثين النبويين الشريفين. ثم ذكر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة. ما هي الجمرة؟ من النار، قطعة من النار، جمرة. قال: فتحرق ثيابه، فتخلص أي تصل إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر. الثاني حديث عقبة ابن عامر الجهني عند ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. يمشي على قبر مسلم. قال: وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق. قال: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. انظر الجامع الصحيح للشيخ مقبل حفظه الله تعالى. فإذا ماذا؟ لا يجوز الاعتداء على الأموات. كسر عظم الميت ككسره حيا، الميت له حرمة. فلما يعتدى على قبره وعلى سكنه، فيعمل طريق أو يعمل سكن أو يبنى ماذا، حديقة أو موقف للسيارات أو ملعب من الملاعب أو غيرها، هذا كله لا يجوز. وقضاء الحاجة بالبول أو الغائط في المقابر، بعض الناس اعتاد أن يبول أو يقضي حاجته في المقبرة لأنه لا يراه أحد، هذا حرام لا يجوز. قال: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم أو وسط السوق. وهذا من باب ماذا؟ التحذير. يعني الذي يقضي حاجته في وسط المقبرة هذا مثله مثل من يقضي حاجته في السوق، وسط السوق والناس يرونه، والناس يرونه. وذكر بعض النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا أيضا عن العلامة الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز. وأحكام الجنائز يا إخوان للشيخ الألباني كتاب قيم عظيم في بابه، من أعظم ما ألف في الجنائز. كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا نقل فتوى للشيخ مقبل رحمه الله تعالى حول ما يتعلق بالاعتداء على قبور الأموات، وأن يبنى عليها أسواق أو يبنى أو طريقا للسيارات أو للمارة أو غير ذلك، فيراجع إن شاء الله عز وجل. وذكر بعد ذلك تحريم أذية المسلمين، لا يجوز يا إخوان. والشيء بالشيء يذكر فبالنسبة للقبور النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه، ليس على القبور يدعس، لا، يمشي بين القبور، بين القبر والقبر، لكن لابسا لماذا؟ للنعلين. فقال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: يا صاحب السبتيتين، يعني نعال مصنوعة من الجلد، يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك فقد آذيت، أي آذيت الأموات. ولهذا الشخص إذا كان سيمشي بين القبور يخلع نعليه ويمشي حافيا، ويمشي حافيا، إلا إذا كان هناك طرق في المقبرة، هنا قبور وهنا قبور في الوسط طريق، هذا لا بأس أن يمشي فيها لابسا عليه لبعده أو ماذا، بعد القبور عنه. وذكر بعد ذلك تحريم أذية المسلمين، تحريم أذية المسلمين. وذكر حديث ابن عمر عند الترمذي، قال الإمام الترمذي في جامعه: قال حدثنا يحيى ابن أكثم والجارود ابن معاذ، قال حدثنا الفضل ابن موسى، قال حدثنا الحسين ابن واقد، قال عن أوفى ابن دلهم، قال عن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، ولا تعيروهم يعني لا تسخروا منهم وتتنقصوا منهم، تعيره مثلا لأنه فقير أو أعمى أو لأنه أسود أو قصير أو غير ذلك، ولا تعيروهم أي تتنقصوهم، ولا تتبعوا عوراتهم. قال: فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، ولو في جوف رحله. وذكر رحمه الله تعالى، قال بعد أن علق على رجال الإسناد، قال: قلت: فالحديث صحيح والحمد لله، وفيه تحريم أذية المسلمين وتحريم تعييرهم وتحريم تتبع عوراتهم. قال: وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وانظر الجامع الصحيح للشيخ مقبل. انتقل رحمه الله تعالى في خاتمة هذه الأبواب إلى بعض الأمور الدعوية، وبدأ هذه الفصول التي تتعلق بالدعوة، ولا سيما دعوة أهل السنة والجماعة ومخالفتها لدعوة أهل الأهواء والبدع. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى فصلا في الدعوة إلى الله، وذكر أن الدعوة إلى الله من أعظم الطاعات والقربات، قال: ولهذا أمر الله عباده بها. ثم سرد جملة من الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك، منها قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي كذلكم يدعون إلى الله على بصيرة. قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهكذا قوله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وذكر مجموعة من الأحاديث، منها حديث أبي مسعود البدري الأنصاري: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهكذا حديث أبي العباس سهل ابن سعد الساعدي، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني النوق الحمراء، وكانت في ذلكم الزمان من أنفس الأموال لدى العرب، لدى العرب. إذن يا إخوان، باب الدعوة إلى الله عز وجل باب عظيم جدا، وليس شرطا في الدعوة يا إخوان أن يخطب خطبة يوم الجمعة أو يقيم محاضرة في مسجد يحضرها الجموع والحشود، ممكن يدعو في بيته، يدعو والديه، يدعو زوجته، يدعو أولاده، يدعو إخوانه وأخواته، يدعو جيرانه، يدعو أقاربه، يدعو أصحابه، يدعو من يجالس، يدعو من يجالس. باب الدعوة يا إخوان باب واسع، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أبو بكر الصديق في أول الدعوة بعد أن أسلم، كم دخل في الإسلام بسببه؟ دعوة فردية. أسلم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وجيل أسلموا على يد الصديق رضي الله تعالى عنه. وهكذا من باب الدعوة التحذير من البدع والتحذير من الخرافات والأهواء، التحذير من الشركيات وغيرها. اليوم يا إخوان كم هي الدعوات إلى الإلحاد، إلى الإلحاد في دين الله عز وجل. في الإنترنت شباب جندوا أنفسهم للدعوة إلى الإلحاد، يتكلمون في القرآن ويشككون الناس بالقرآن، يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقصونه، ومحمد فعل، محمد عمل، يتكلمون في شعائر الدين، في الحجاب والعفاف، في ماذا، في الصلاة، في الحج، في غيرها. فالدعوة إلى الإلحاد اليوم دعوة اتسعت وكثر من يدعون الناس إلى ذلك، وهذا يستوجب على أهل السنة، على طلاب العلم أن يحرصوا على أن يطلبوا العلم الذي يستطيعون من خلاله وبسببه أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. وهكذا بالحكمة والموعظة الحسنة. قال رحمه الله تعالى: قال أهل السنة لا يكفرون أحدا من المسلمين، لا يكفرون أحدا من المسلمين، أي لا يكفرون أحدا من المسلمين ليس هناك دليل على كفره أو سبب يقتضي تكفيره. وهذا مما تميز به أهل السنة، أنهم أبعدوا الناس عن تكفير المسلمين، عن تكفير المسلمين. وذكر رحمه الله تعالى، ذكر بعض النقولات عن أعلام هذه الدعوة، فنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية، في كتابه العقيدة الواسطية، وهكذا أيضا نقل عن الإمام أبي جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية، قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني ومعنى ذلك أن من كان مسلما ووقع في ذنب من الذنوب لا نكفره إلا إذا فعل ذنبا يكفر به، كالنواقض العشرة، وهكذا أيضا ماذا، غيرها من الأمور التي يكفر بها صاحبها. وليس كل أحد يأتي يكفر، وإنما من كان عنده علم يقيم الحجة على هذا. فإذا توفرت الشروط، شروط التكفير، وانتفت الموانع، موانع التكفير من الجهل والنسيان والخطأ والإكراه، فعندها العالم هو الذي يقيم الحجة على هذا ويحكم بكفره. قال: وقال الإمام الطحاوي رحمه الله أيضا، قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، في نون في طبعتنا زائدة، في نون في طبعتنا زائدة، النون الأخيرة الثانية عندنا، ولا نقنطنهم، وصوابها ولا نقنطهم. قال انظر شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق شيخنا محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا نقل نقولات عن الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه لمعة الاعتقاد. قال ابن قدامة: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. وذكر رحمه الله تعالى 4 أحاديث من السنة فيها الزجر عن الوقوع في تكفير المسلمين بغير حق، كحديث ابن عمر في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إذا كان يصلح لها خلاص فله، وإن كان لا يصلح لها ليس بكافر. قال: حارت عليه، أي رجعت وارتدت عليه. قيل إثم التكفير يرجع على من خرجت منه. وذكر حديث أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري ومسلم. وهكذا ذكر حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، إما المتكلم أو إما الرامي أو المرمي. وهكذا ذكر حديث ثابت ابن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري. ثم ذكر بعد ذلك مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي تتعلق بباب القدر: هل الإنسان مخير أم مسير؟ وهذه مسألة من المسائل التي زلت فيها أقدام صنفين من أهل البدع، وهم القدرية والجبرية. القدرية والجبرية، الجبرية يقولون مسير، ليس له اختيار، يفعل ما قدره الله عليه. والقدرية لا، يقول هو مخير، يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، والله عز وجل ليس له يعني تدخل في ماذا؟ في فعل العبد. بل كما في حديث ابن عمر لما جاءه عبد الرحمن الحميري ويحيى ابن يعمر ماذا، وسأل ابن عمر أنه ظهر عندنا أناس بالبصرة في العراق، والبصرة يكثر فيها مذهب القدرية، قال: يقولون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. إيش معنى هذا؟ يعني معناه أن الله لا يعلم بأفعالنا إلا إذا فعلناها، أنا بيدي هذا الطاقية، الله لا يعلم أني سأربيها إلا بعد ما رميت الجوال، لا يعلم الله أني سأأخذه وأفتحه إلا بعد أن أفتحه. وهذا مذهب القدرية الغلاه الذين قال فيهم الشافعي: ناظروا القدرية بالقدر، فإن أقروا خصموا وإن جحدوا كفروا. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: مجوس هذه الأمة. قال: الإنسان مخير ومسير، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه له اختيار، لكن هذا الاختيار ليس إلا بمشيئة الله عز وجل. قال: أجابت اللجنة الدائمة كما في فتوى في مجلة البحوث الإسلامية فقالت: الإنسان مخير ومسير. أما كونه مخيرا فلأن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة، فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار ويختار ما يناسبه. قال: وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي، واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله. هذا كونه ماذا؟ مخير. قال: وأما كونه مسيرا، يعني مسير أي مجبر، قال: فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر. قال: وفي الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى كلام لجنة الإفتاء. كيف ذلك يا إخوان؟ الإنسان مخير أو مسير؟ الأصل يا إخوان أن الإنسان جعل الله له اختيارا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن هذه المشيئة التي جعلها الله لنا والاختيار لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل. فأنا وأنت مثلا نريد أن نصوم غدا الخميس، عندنا العزم والرغبة. طيب، الله عز وجل جعل لنا اختيار، ممكن نصوم ممكن نفطر، لكن أنت عازم على الصوم، متى يتحقق فعلك هذا بأنك تصوم؟ إذا وافقت مشيئتك وعزمك مشيئة الله عز وجل، فعندها يسهل لك الصوم. وإذا لم يرد لك الصيام، تنام ما تتسحر، تقوم متعب مرهق عطشان، فتأخذ الماء وتشربه، لا يوفقك إلى ماذا؟ إلى الصوم. فإذا ماذا؟ الإنسان مخير بأن جعل الله له إرادة، يختار الخير أو الشر، القيام أو القعود، ماذا؟ الدخول أو الخروج. لكن هذا الاختيار وهذه المشيئة متعلقة بمشيئة الله عز وجل. إذا شاء الله لنا ذلك فعلناه، وإذا لم نشأه لم نفعله. هكذا يفصل العلماء في ماذا الإنسان، هل هو مخير أو مسير. ثم ذكر فصلا في أهل السنة والجماعة، في أهل السنة والجماعة، وختم به هذا الكتاب: أهل السنة والجماعة. قال: وسط بين فرق الأمة المبتدعة، كما أن الأمة أي الإسلامية وسط في جميع الأمم. أهل الإسلام يا إخوان وسط بين ملل الكفر، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين جميع الأمم. قال: فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين الجهمية أهل التعطيل، وبين المشبهة أهل التمثيل. أهل السنة وسط بين الجهمية المعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات، وبين المشبهة الذين يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق ويجعلون لها كيفيات معينة. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، بين المرجئة والوعيدية والقدرية وغيرهم، فهم يعني ماذا؟ المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ومن كان عنده أصل الإيمان فإيمانه كامل كإيمان أبي بكر وعمر، لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ، إذا وجد بعضه وجد كله، بخلاف الوعيدية الذين ماذا؟ يكفرون مرتكب الكبيرة، وكالخوارج والمعتزلة لا يكفرونه ولا يقولون أنه مؤمن، فإن سئلوا فماذا؟ قالوا: منزلة بين منزلتين. قال: وفي أسماء الإيمان والدين بين الحرورية خوارج والمعتزلة وبين الجهمية والمرجئة، يعني في باب الإيمان ماذا؟ لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يخلدونه في النار كما يفعل من الخوارج، يكفرون مرتكب الكبيرة ويجعلونه خالدا في النار، والمعتزلة يقولون ليس بمؤمن وليس بكافر، لكنه منزل بين منزلتين، لكنهم يتفقون مع الخوارج في تخليد مرتكب الكبيرة في النار، وبين ماذا؟ الجهمية والمرجئة الذين ماذا؟ يرون أن مرتكب الكبيرة عندهم كامل الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. فأهل السنة وسط، أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين الإفراط وبين التفريط، هدى بين ضلالتين، ووسط خيار بين طرفين. قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة ماذا فعلوا؟ سبوا الصحابة وماذا؟ كفروا الصحابة. والخوارج يعني منهم طائفة ماذا؟ لربما غلت في الصحابة، في الصحابة. أهل السنة وسط، أهل السنة وسط بين المفرط وبين المفرط، وبين الغالي وبين الجافي. ثم نقل رحمه الله تعالى، نقل ماذا؟ بعض الكلمات عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تعليقاته على العقيدة الواسطية المسمى بالتنبيهات اللطيفة، التنبيهات اللطيفة حول وسطية أهل الإسلام بين ملل الكفر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وهكذا وسطية أهل السنة بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. وهكذا نقل تعليق سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز في تعليقه على العقيدة الواسطية بما تميز به أهل السنة والجماعة على غيرهم من فرق أهل الضلال والبدع، بأنهم وسط وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدين، فلم يغلوا ولم يفرطوا كفعل أهل البدع، أي في الغلو والتفريط. قال: فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية المعطلة والمشبهة، قال: فالجهمية نفوا صفات الباري، والمشبهة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى شبهوا الله بشخصه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى في وسطية أهل السنة والجماعة. ثم ختم هذا المبحث بفائدة، قال: فائدة، قال ابن كثير أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أي ابن كثير: الوسط ها هنا الخيار والأجود. ما معنى وسطا؟ أي خيارا وأجود. قال: كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها، أي خيرها. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا. قال: ومنه الصلاة الوسطى، أي التي هي أفضل الصلوات، وهي صلاة العصر، إلى آخر كلامه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال القاضي عياض: الوسط العدل والخيار. قال: انظر شرح النووي على صحيح مسلم كتاب صلاة العيدين. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد، قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ السؤال موجه إلى من؟ إلى نوح. الله يسأل نوح، يقول له: هل بلغت؟ فيقول نوح: نعم أي رب. فيقول لأمته الله عز وجل، يقول لأمة نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول ربنا لنوح، فيقول لنوح: من يشهد لك؟ يعني هؤلاء قومك يقولون: لا، ما في حد جاءنا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: فنشهد أنه قد بلغ. طيب كيف نشهد نحن؟ هل حضرنا أيام نوح ورأينا نوح يدعو قومه؟ كيف نشهد أن نوح بلغ قومه؟ في القرآن، في القرآن: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم رسول مبين أن أعبد، إلى آخرها. وكذلكم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك، أخبرنا عن ذلك، قال: وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال: والوسط العدل، قوله: والوسط العدل. قال الحافظ في الفتح، قال: هو مرفوع من نفس الخبر وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: والوسط العدل، فسر الوسطية هنا بأنها العدل. وليس معنى الوسط التنازل يا إخوان عن شيء من الشرع، يقول لك: أنت لا تشدد، كن متوسط. وهذه الوسطية الخاطئة التي يدعو إليها بعض الناس، يقولون: أنتم أهل السنة عندكم تشدد، والصوفية عندهم توسط. لا، يعنون بالتوسط التنازل عن الحق والتنازل في باب المحرمات. يعني احلق لحيتك أنت متوسط، اسمع أغاني أنت وسط، تساهل في الكذب وغيرها، دخن إلى غيرها، أنت وسط. لا، الوسطية في ماذا؟ في القيام بهذا الدين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي ماذا؟ عدلا وخيارا. وأما التساهل وأما تضييع الحق فليس من الوسطية في شيء، فليس من الوسطية في شيء. قال رحمه الله تعالى الخاتمة، قال: إن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرا. قال: وهو أعظم ما أمر الله به، وهو أعظم ما أمر الله به، ولا يقبل الله العمل إلا من موحد. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، واللقاء يتضمن ماذا؟ الرؤية لله عز وجل. فماذا؟ فليعمل عملا صالحا، اتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إخلاص. قال: والتوحيد هو أساس دعوة الرسل جميعا. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وظل نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد بمكة 13 سنة، وكان يرسل رسله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فيأمرهم أن يبدأوهم بالتوحيد، كما قال لمعاذ ابن جبل حين أرسله إلى اليمن: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قال: واللفظ للبخاري عن ابن عباس. قال: ولما كان هذا شأن التوحيد اهتم أهل السنة والجماعة به اهتماما كبيرا، وجعلوه أساس دعوتهم، وصرفوا له جل أوقاتهم وأعمارهم، واعتنوا به تعلما وتعليما ودعوة بين الناس. قال: فليحرص المسلم على معرفة التوحيد حتى يعبد الله على علم وبصيرة، وحتى يعرف نواقض التوحيد فيجتنبها. خلاص خلصنا. طيب، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال شيخنا العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب العبدلي الوصابي رحمه الله تعالى، قال: أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه وقارئه وناشره ومعلمه للخير. قال: والله حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. المؤلف الحديدة في 15 من شهر جمادى الأولى عام 1421 من الهجرة. قال: تم بحمد الله، تم بحمد الله. وكان الفراغ من هذا أو من هذه القراءة والتعليق في عصر وقبيل المغرب من يوم الأربعاء الذي هو 6 من شهر ذي الحجة عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل المولى عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا كل شر وضير، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يغفر وأن يرحم وأن يتجاوز وأن يعلي درجة ومنزلة شيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد ابن عبد الوهاب العبدلي الوصابي صاحب هذا الكتاب القيم النافع المفيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.